أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخ.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأرحب بكم أطيب ترحيب، واليوم عنوان هذه الحلقة عن كيف نحمي عيالنا، كيف نحمي أبنائنا من المخدرات. هذه آفة عظيمة طبعا انتشرت في المجتمع ونشرها طبعا الأعداء، لأن الحرب مش بس يعني بالأسلحة، الآن الحرب هو تخدير الشباب حتى ما يكون منتج، يعني ما يكون معطاء في المجتمع، فما بيستفيد من المجتمع. فالأعداء الآن هم مركزين على الشباب. فهذه رسالة طبعا ذكرها أحد الأخوة في تأليف كتيب ما شاء الله يعني بسيط، و طبع من دار الشؤون الإسلامية، وقاية الأبناء من المخدرات فهذه هذا الكتاب الصغير يلقي الضوء على أسباب وعوامل وقوع الشباب في وحل المخدرات. فأتمنى أن كل واحد يطلع على هذا الكتاب ويقرأه عدل ويقرأه على عياله ويحاضر فيه حتى ينتبهون الشباب، لأن اللي بيحصل لأبناء من المشكلات النفسية ويقول كاتب والسلوكية، هذا مرآة تعكس البيئة الموبوء اللي عاش فيها مثل ما قال. فكثير من الأباء يفسدون يعني أجيال عظيمة اللي راح ينفعون المجتمع، اللي يفسده منه الآباء يا أما بجهلهم أو بتركهم ترك الحبل لهم على الغارب. فالشاب يضيع في هذه التربية، فما يحصل حد يعينه حد يرشده للخير. فيقول أحد التائبين من الإدمان كما ذكر في كتابه: كانت حياتي قبل الإدمان لها قيمة، لها إنسانية، وكنت بين أهلي وأخواني وأصدقائي، أروح وأرجع واستمتع بحياتي، عندي صحة، وقتي أقضي. يقول أتمنى هاي الأيام ترجع لكنها ما بترجع، لأن وقع في براث المخدرات، سببها الفراغ، سببها أصحاب السوء، سببها أن صديق كان له جريب هو اللي دفعه، قال جرب بتشوف هاي التجربة كيف، يعني بتعيش في عالم ثاني كأنك في الجنة تطير. يقول هذه مرة واحدة وما بتعاطها بس مرة واحدة، فلما جرب وعيبه المزاج وعيبه الكيف بدأ ياخذ ثانية، بدأ ياخذ ثالثة، ما كيف يا الثالثة والحبتين وثلاث حبات وأربع حبات، فلن أدمن فصار أقوى شوي، فبدأ يزيد في الجرعات، يزيد في الجرعات لما مات. كلامه أني مرة ما بتعاطى، هذه المرة جرت عليه الويل أكثر اللي الشباب اللي يموتون من حوادث السيارات من المخدرات. مرت على هذه الكلمة اللي قالها، يقول واحد من الشباب 13 سنة من الإدمان والتعاطي تم هو يتعاطى، فالمرة تم هذه اللي كانت يتيمة سوت مرات عديدة لما صار في دمه، كانت ممتعة بالنسبة له لكن أصبحت مريرة مع مرور الأيام، مريرة في صحته، ضيع صحته، شخصيته، المجتمع ما يثق فيه، ما حد يتمنى أن يرابعه، أن يعاشره، الوالدين يبغضونه، يتحذرون منه كل مكان، وإذا عرفوا في مكان أنه متعاطي مخدرات ما يقبلونه، فجنى على نفسه. وهذه القصة وقعت للشباب كثر، يعني وقعوا في شراك المخدرات وهو في سن الثانوية أو الإعدادية، وهذه التجربة الواحدة جرت تجارب عديدة، فأصبح مدمن، فما يقدر، بدأ يكيف نفسه بالمخدرات. فمن المسؤول؟ المسؤول أولا وأخيرا البيت والأهل، لأن هم اللي كانوا يحضنونه، هم الحصن الحصين له داخل البيت وخارج البيت. فذكر إحصائية هني في كتابه يقول يظهر أعلى نسبة بينهم في فئتين. يقول المرتبة الأولى الفئة العمرية من 15 ل 20 سنة، تقريبا 45% من مجموع المتعاطين، والفئة العمرية من 21 إلى 25 38% من مجموع المتعاطين، ومن 26 إلى 30 هذه نسبتها أقل، يعني هم أقل من 14 سنة. فحاولت أنك أنت تربي ولدك لين هذا العمر وتيود عليه، عقب خلاص بينضج شوية، لأن أخطر مرحلة عمرية مثل ما بينت الإحصائية من 15 إلى 25 سنة. حاول جاهد نفسك في هذا العمر، بعد ذلك راح تدليه على الطريق الصح، ما حد يقدر أنه يعني يقص عليه أو يقع في المخدرات. فالاندفاع الشباب مع قلة الخبرة والوعي، وهم بعدهم في الدراسة، في دراسة في المدرسة أو الدراسة الجامعية، أو أنه يبحث عن وظيفة فما عنده خبرة فيقع في هذا الأمر. عنده الصحة موجودة بعده، يمشي ويروح ويتكلم، مو معاق، الوقت عنده، المال عنده، كل الأشياء توفرت له. فهذه الثلاث أشياء، الصحة والوقت والمال، سبحان الله سبب ضياعه في البداية، وضيعهم، ضيع الثلاث لما أدمن على المخدرات، ضيع صحته، ضيع وقته، وضيع ماله، وقام يسرق من أهله. فسبب انحراف الشباب للمخدرات لهذه الآفة التدليل الزايد، والتهاون في تقويم سلوك هذا الابن، تعليمه وأخلاقه، ويعطون الحرية المطلقة، وهذا سبب إهماله في التنشئة، أهملوه في التوجيه، وأهملوه من جانب الديني والجانب النفسي، وأيضا قد يكون من سوء اختيار رجل لزوجته اللي ما تعرف تربي عياله، تركت لهم الحبل على الغارب تستر عليهم، تعرف أن عيالها يتعاطون، ما تخبر الزوج، ما تخبر الأبو. فمثل ما قلنا في حلقات سابقة، من أكبر العقوق هي الإدمان على المخدرات، الإدمان على المخدرات. فكيف دفع بعض الآباء يعني أبناء يدفع من المخدرات مثل ما ذكر أخونا في كتابه، وكيف يعني يعق الأب ابنه، وكيف تسبب في إفساد ولده، خلاه في التعاطي في المخدرات. لأن الظلم الواقع على الأبناء، يقول من سوء التربية يفسدهم ويمرضهم. فصلاح الأبناء أو غيره أو عكسه أو فسادهم، يقول هو نتيجة لأسباب أدت إليه، وهذه الأسباب العوامل تكون مجتمعة ومركبة، من أبرز وأهم وأول ما يدخل فيها اللي يقول ما يتعلق بالممارسات السلبية من الأبوين تجاه أبنائهم، بعدم التحمل مسؤولية التربية على الوجه المطلوب، وفي خلل في أداء هذه الأمانة اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، فخرب هذا المجتمع بخراب ابنه، خلاه يعني يمشي مع شلة فاسدة وأدمع المخدرات. قال ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عمته من قبل الآباء. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو يمجسانه. فذكر عوامل وأسباب تعاطي المخدرات، لأن العوامل التي أدت لتعاطي المخدرات يقول كثيرة وغالبها لها طابع مركب، والوقوع في إدمان المخدرات أسبابها أيضا مركبة، يعني أدت لتعاطي بسبب وجود عامل ثاني، المال، الرفقة، فالعامل النفسي موجود والأدوات موجودة. فنفسي مستعد الآن لقبول هذا الأمر، يمكن أبوي يتعاطى، أبوي يدخن أمامه، أو بعض الآباء يشرب قدام عياله، فعنده خلاص الدافع النفسي، كل يوم يشوف أبوي يدخن، كل يوم يشوف أبوي يشرب، فعنده الدافع النفسي، بس يبقى حد يعطيه يقول له خذ هذه العوامل وهذه الأشياء اللي موجودة اللي ينحرف فيها الأبناء. فمن عوامل إدمان الشباب أساسا يرجع إلى قبل مرحلة البلوغ في الطفولة، يقول مرحلة التمييز سببها أن ضعف الوازع الديني وضعف الشخصية، وعنده المال والفراغ ومصاحبة رفقاء السوء والاندفاع وحب التجربة يبي يجرب، وعنده حرمان عاطفي، أهله قاسين عليه فيدور حد يعني يعطف عليه. وفي أسباب يقول القسم الثاني متعلقة بالوالدين والأسرة، سوء التربية والإهمال وضعف الرقابة، ما في قدوة حسنة أمامه، أبوه يدخن قدامه، الضرب في البيت يضربه، انضرب هذا الابن فليما يعني يقسي على والديه ويحاول ينتقم منهم، أو أن العكس الدلال زايد أي شيء يبقى يعطونه، أو أن الأسرة متفككة، الأب مطلق الأم والأم ما تقدر تراعي الأبناء بدون الأب، فمأساة يعيشون فيها. وأيضا ضعف الوازع الديني، نشأ نفسيته يعني غير سليمة، ما يعلمونه مبادئ الدين لا الأم ولا الأب، ما يعلمون الصلاة، ما في قدوة أمامه، ما في نفس إيجابية موجودة، يعني ما في توجيه شرعي لهذا الابن، لما يعمل شيء هذا حرام يا ولدي، هذا غلط لا تسوي، تحمل ترى أنك تفعل شيء، لا بعض الآباء ساهي لاهي وتارك التوجيه عياله، بل هو بروحه ما يصلي، فكيف بيخلي عياله يصلون؟ فلازم نعلم عيالنا أسماء الله وصفاته، يوم بيعرف أن الله على كل شيء شهيد، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويسمع، وأن الله يسمع، وأنه رقيب، أنه يفرح بتوبة عبده ويغضب إذا انتهكت محارمه، أن الله شديد العقاب، وأن الله سبق رحمته سبقت غضبه، يثيب الطائعين ويعاقب العاصين، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على أخطائنا، أن الله سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فنعلم عيالنا هذا الأمر حتى يعرفون ويزدادون إيمانا ويقينا بالله، هذا هو الوازع الديني اللي يرجع إلى ربه، لأن العلم نقول إن الإنسان خطأ لكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب، هذا هو الوازع الديني لازم ننمي في عيالنا. نحن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هذا منهج الإسلام في الترغيب والوعد وحسن الجزاء، اللي يطيع الله سبحانه وتعالى فلازم يكون في موازنة بين الترغيب والترهيب للعيال حتى ننمي في جانبهم الوازع الديني فما يقعون في المخدرات. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم وقاية الأبناء من المخدرات، تريوني.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم وممكن تكون تعبان، فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة جري.
رمضان في البلاد.
Oh,
الأولى.
منكم وفيكم.
يا الله صايم مو برايم انش واسير الدوام في هالزحمة بعد، وانت اخرت بيزخني المدير زخة وبيخرب يومي علي. الله يعين.
مستمعين الكرام صباحكم بالخير. بالنسبة لحركة سير شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا مصطك،
الحمد لله اني ما سرت من هذاك الدرب طلع مصطك.
يكون على التواير
وزين اتذكرت اشوف التواير زينات ولا يبالهن تبديل.
الموظف قادر ان يبدع ويبتكر حتى لو كان هو ينفذ اجراءات ثابتة، اجراءات ما فيها يعني تغيير وتبديل، ممكن أن أنفذها بطريقة.
الصراحة بيض الله وجهك، صدق كلامك يبرد فؤادي، كل حول أحلى عن اللي قبل.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من الساعة 8 الصبح لين 10 الضحى طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
يا الله الحمد لله هذا الفطور وزهبنا.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك نزيل هذيلة 3 ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصم تباكر.
قم حبوش بسير الدكان
أغرف لك من هالعيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
في رمضان المفروض نحرص على تناول الخضروات والفواكه يومياً لأنها تعتبر وجبة خفيفة بامتياز بين الوجبات الرئيسية، وبعد تعتبر بديل صحي عن المعجنات والحلويات اللي يشتهر بها الشهر الفضيل. وما ننسى أن الفواكه والخضروات بطبيعتها فيها كميات كبيرة من الماء اللي تفيد الجسم، خاصة الخيار والبطيخ والشمام.
عافيتك.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابا عنا بعد.
السلام عليكم عليا كسرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل وياكم برنامج وصايا الخير. عنواننا اليوم وقاية الأبناء من المخدرات، وهذا الكتيب اللي انتشر من دار الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. نلخص ونذكر يعني بعض الأشياء اللي موجودة ذكرها وجمعها أخونا الكاتب. فذكر أيضا الوازع الديني، بالفعل الوازع الديني له دور كبير في وقاية الأبناء من المخدرات، لأن هذه النفس تتربى تربية صحيحة. عدم وجود الوازع الديني تربية غير سليمة، لأن تلقين تعاليم الإسلام، لأن تعاليم الإسلام أخلاق عالية فيها السماحة، فيها السماحة، فيها العفو، فيها حب الغير، بر الوالدين، عدم أذية النفس، عدم أذية الآخرين. كل شيء تدخل في الوازع الديني، وأهمها هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمعرفة أسماء الله ومعرفة صفات الله، نعلم عيالنا نعرفهم عن الله، عن أسمائه وصفاته، أن الله عز وجل يسمع، أنه رقيب، أنه يفرح بتوبة عباده، أن الله يغضب إذا انتهكت محارمه، ورحمة الله يعني تغلب يعني غضبه، والله يثيب الطائعين ويعاقب العاصين، والله يعني مطلع على كل شيء، عند كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا احصاها. فنقوي هيبة الله في نفوس هذا الشاب حتى إذا قوينا هذه الهيبة فبإذن الله راح يخاف من المخدرات وما راح يصاحب إلا الصالحين، يزداد إيمانه ويقوى يقينه بالله. فإذا وقع في خطأ يرجع مرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فنبين له ونأكد له المعنيين حتى يعبد الله بالرجاء وخوف. إذا بس خوف ما في فائدة، لا بد من الرجاء والخوف، والمؤمن بين الرجاء والخوف يسير إلى الله سبحانه وتعالى. ننشئ فيهم هذا الأمر حتى يعني نقوي فيهم الوازع الديني. والله سبحانه وتعالى يعني يجازي في النهاية كل من يبتعد عن الحرام ويبتعد عن مضرة نفسه وعن مضرة الآخرين، يجازيه بالجنة. فهذا ننميه في نفوس الشباب حتى يكبر على هذا الحب وعلى هذا الوازع الديني. أنتم ما تشوفون أن الشباب متعلقين ببعض الممثلين، بعض المشاهير، بعض اللعيبة، لأن يسمعون في المجالس يتكلمون عن اللاعب الفلاني وعن الممثل الفلاني، فيبدأ يحبه ويعظمه في نفسه. فنحن ليش ما نكثر من ذكر الله وصفات الله وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتم بيعظم الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شيء تعملون له دعاية تتكلمون عنه، فالطرف الثاني إذا كان بطريقة إيجابية راح يتعلق بهذا الأمر، إذا كان بطريقة سلبية ننفر الناس من هذا الشخص راح يكره الشاب الممثل الفلاني أو الشخصية الفلانية أو مذهب أو طريقة الدواعش اللي قائمين عليه، نبين لهم أخطائهم. فيبدأ يتعظ ويتحذر أن يتعرف على حد من طرفهم أو حد يلقي في روعه كلمة من هذه الكلمات. فهذا الوازع الديني مهم جدا في وقاية الأبناء من المخدرات. ما نقسي عليهم، ما نعنفهم، ما نحرمهم عاطفية، عدم التواصل معهم حسيا معنويا، هذا كله يؤدي إلى المخدرات. فلازم ننتبه، ننتبه أن ما نوفر لهم المال يكون عندهم دائما على طول المال عندهم، والفراغ ما نملي فراغهم، نعطيهم مال لكن ما نعودهم على العطاء الشيء المبالغ فيه، بحيث أن يعني يأتيه واحد من المروجين ومن اللي يتعاطون يتقرب له يوم يشوفه هو عنده مال وعنده يعني أثر العز موجود على شكله، فيبدأ هذا تاجر المخدرات المروج يكسب من وراء، فبيخليه يدمن على المخدرات، بعد ذلك راح يسحب فلوسه. فانتبهوا، فمصاحبة رفقاء السوء هذه من أكبر العوامل اللي تدخل الشاب إلى براثن المخدرات. انعدام الحوار بين الأب وبين ابنه تنشئ ابنك يعني ابن لا يثق بك ولا يثق بأحد، شخصيته ضعيفة مهزوزة، ما في احتواء، ما في حوار بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلاطف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الحسن والحسين، ويقول ابن جوزي: وليعلم الوالد أن الولد أمانة عنده، فليجنبه قرناء السوء من الصغر ولا يعوده، وليلقي إليه الخير فإن قلبه فارغ يقبل ما يلقى إليه. يعني بعده ما في شيء شاغلنا في الدنيا، لا تجارة ولا هم ولا زوج ولا عيال ولا أي شيء، فارغ. فأنت استغل هذا الفراغ الآن في تلقينه، في تعليمه، في تعويده. ويقول ابن القيم رحمه الله: والحذر، كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره، أو عشرة من يخشى فساده، أو كلامه له، أو الأخذ في يده، فإن ذلك الهلاك كله، ومتى سهل عليه ذلك فقد استهل الدياثة، ولا يدخل الجنة ديوث. فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم. هذا الغفل، هذا الإغفال، هذا الإهمال يخليهم يعني تنتزع منهم الغيرة، لأن المخدرات يخلي الشاب بلا غيرة، بعد ذلك ممكن يبيع شرفه وعندنا قضايا، يعني عوذ بالله على دراهم معدودة يبيع زوجته أو يبيع شرفه والعياذ بالله عشان بس يتعاطى جرعة من المخدرات. أيضا من الأمور اللي يعني ينبغي أن نتجنب الاندفاع وحب التجربة، أن يودهم أن بيلهم لا تجرب، تحمل حد يقص عليك يقول لك جرب، هذه التجربة حلاوة في البداية راح يشعر بها الشعور، لكن في النهاية راح تكون طامة كبرى وجحيم واستسلام للمخدرات. فنبين لهم ونأكد لهم إن على أنه ما يفكر يوم من الأيام أنه يجرب، ونبين لهم أنه هذا الشيء مثل الحلاوة، الإنسان ما يأكل ما يكثر من الحلويات، والحلوة حلو لكن في آخر شيء ما يصاب بمرض السكري، والمرض السكري هذا بعد ذلك يمكن يقطعون جسده ويعني يبلى جسده ويموت بعد ذلك، مع أن كل شيء حلاوة السكر وكل وحتى الكلمة طيبة لكن مبهلاك مش موت، التدخين يدخن يحس براحة مثل ما يقول لكن ما يموت بسرطان، المخدرات كذلك يأخذ هذه الحبوب يجربها يستانس لكن مع مرور الأيام ياس يدخل السموم في جسمه لما يموت على جرعة زايدة. فنبين لهم ونحذرهم من هذه التجربة الأولى، هي التجربة الأولى بعد ذلك خلاص الاستسلام للمخدرات. أيضا من المشاكل التي تؤدي الشاب إلى المخدرات الحرمان العاطفي بالنسبة للأباء، يعني بالنسبة للأبناء هذا مهم جدا أن يحتاجون الحناية يحتاجون للحنان، فغياب هذه العاطفة يعني غياب الرحمة في البيت نفسيتهم تتأثر، والبنت أو الولد يبون يشعرون بحنان الأب، يشعرون بحنان الأب، عدم وجود العطف والحنان يعني الأسرة هذه متفككة، حتى لو كان متواصل ياهم وياهم 24 ساعة ما في جفو وما في تواصل بينهم، إن كأن هذه أسرة مفككة، كأن الزوج بالفعل مطلقين منفصلين حقيقة ما في حوار بينهم. فالأبناء يحتاجون لتقدير، يحتاجون لحنان، يحتاجون ود، البيوت القائمة على الود والتفاهم والاحترام يحفظ توازنه ويخرج هذا البيت الصحاء السوياء ينتجون للمجتمع. فلا بد من إظهار الآباء المحبة لأبنائهم ويظهرون العطف لأبنائهم ويقبلون صبيان مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ كان صلى الله عليه وسلم يقدر الصغير ويحترمه، فكان يقول من ضمن مواقفه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي النبي بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. شوف ما وافق، ليش ما وافق؟ لأن هذه العطية أول رحمة من النبي وهذه فضيلة عظيمة، فكيف يؤثر غيره على نفسه؟ الغلام ما أثر، لذلك الإنسان المسلم ما يؤثر أشياء، ما يؤثر الصف الأمامي يقول لا أتقدم فلان أنا بصلي الصف الثاني، ما في إثار. العبادات الواحد ما يؤثرها على غيره، كذلك بقرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسابقون الصحابة، فحق من حقه أنه كان يعني ما يؤثر حد على هذه العطية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فمن أدب النبي واحترام النبي لهذا الطفل الغلام استأذنه، ولم يؤذن طبعا الشاب من حقه وهذا حق له، فلنتعلمه أن نحترم الصغار. والنبي كان يردف ابن عمه ابن عباس يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه الأمور تنمي في الشاب في طفلك المحبة بينك وبينه، مو بتخلي الابن يكرهك. أيضا ننتبه من يعني من سوء التربية، كلها سوء التربية إذا ما حفظنا على هذه الأمور، ونتحمل نحن كأباء أن نهملهم ونهمل الرقابة أو غياب الرقابة، لأن السبب كبير من أسباب تعاطي الشباب المخدرات. نقوم سلوكهم ونهذبهم، ما نهملهم تربيتهم الجسدية والنفسية، لابد أن نهتم في هذا الأمر. وقوع الشباب في هذه في المخدرات اللي فقدهم هذا الأمر، بعد ذلك يبحثون عن الراحة، يبحثون عن متاعهم فيقعون في المخدرات. القدوة الحسأس السيئة والمثال السيء سبب لانجراف الشاب للمخدرات. الأب يدخن أمام أبنائه ويعطي ابنه الدخان. عندي حالات الابن يبيع، والله أن الأب يبيع لابنه مخدرات، وأب ينش الساعة 12 في الليل يروح يشتري حق ابنه جيجارة. خبرتني الأم بعد ما جلست بينهم يعني جلسة إصلاح، تقولي تخيل يا شيخ أن هذا الأب من ضعف شخصيته أن ما يقدر يسيطر على ولده يخليه 12 بليل يطلع عمر 16 سنة، هذا الشاب يخلي أبوه يطلع من البيت يصير يشتري له جيجارة. تخيل لهالدرجة ضعيف الشخصية هذا الأب. وين القدوة؟ قدوة ضاعت القدوة، وبالفعل هذا الابن انجرف، قام ينجرف وراء الحبوب وراء المخدرات. والأب اللي يعني اللي ما ينصح ابنه ما يكون قدوة، اتأكدوا الدمار راح يكون على الأبناء إلا ما رحم ربي. إذا كانت حرمة موجودة أم، لكن كم تقدر هذه المسكينة العاطفية؟ ما تقدر بروحها، لابد من الأب أن يشارك هذه الأم في تربية الأبناء. يقول ابن القيم: فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإطاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. أيضا من الأمور اللي تؤثر فيهم وتخليهم ينجرفون المخدرات العنف والقسوة، وأن نحن نبعدهم العنف. العنف له أشكال، لا تظنون العنف بس الضرب، طبعا هذا يؤثر الضرب، والعنف بالكلام بشناعة اللسان، وأيضا العنف الخفي اللي هو غياب الحوار، الصمت في البيت بين الزوجين أو بينه وبين أبنائه، هذا أيضا عنف. أحيانا يكون عنف لفظي، أحيانا يكون عنف عكس اللفظ، يكون سكوت، يحس الشاب أنه محروم من الحوار، محروم من العطف، جو الكآبة مخيمة على بيتهم، يروح يبحث عن متعه عن وناسه في البيت. البيوت اللي يسودها الرعب والغيظ تخرج للحياة قوافل منحرفين، وشباب ينشون في بيئة عدائية، ما يشعرون بالمصداقية، يحرمون من الأمن ويحرمون من العطف في طفولتهم، ما تقبلوا ما حصلوا هذا العطف والحنان من الوالدين. فبحثوا خارج المنزل فوقعوا في براثن المخدرات والعياذ بالله. أيضا عدم السخرية واحتقار هذا الابن مهما كان عمره، ما نحتقره، نقدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، صلى الله عليه وسلم. كيف كان يرشدنا نحن أن نجنب جانب الرفق على العنف؟ وكان صلى الله عليه وسلم يعني وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا عزل عنه إلا شانه. أي الرفق يزين الشيء، وإذا محيتوا هذا الرفق أنتوا يعني خليتوا أمر شنيع، يعني أمر كبير جدا، فالشاب راح يتأثر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. إذا حرمت ولدك الرفق والحنان أنت حرمته الخير. أيضا من الأمور اللي ينبغي أن ننتبه لها نحن كآباء التدليل الزائد والتراخي، هذه الأمور أيضا تؤدي بهم إلى التساهل في تصرفاتهم، نتغاضى عن سلوكيات خاطئة اللي بسبب ان احنا والله احب وايد اخاف اني اجرح ولدي، وعنده ولد واحد ويحني ويدلعه، وهذا الدلع الزايد يخليه ان ينشئ تربية خاطئة انه ما تعود الا على العطاء، ما تعود على الحرمان. فمن اساسيات التربية ان نعلم عيالنا العطاء والحرمان، العطاء والحرمان، حتى يتعلم هذا ويتعلم هذا. فمو بكل عطاء عطاء ولا كل حرمان حرمان، لازم نساوي بين الاثنين. وعندي قضية من القضايا، الزوجة ما استحملت تصرف واحد من أول حياتها الزوجية لما منعها الزوج من شيء، طلعت من بيت زوجها إلى بيت أهلها لأن ما تعودت أنها تحرم في بيت أهلها. فلازم نعلم عيالنا من الحين، ما نعرف اللي بياخذها فقير ولا تاجر، والزواج قسمه نصيب، الله مقدره في اللوح المحفوظ. فلازم نجمع بين الطرفين حتى ننقذ عيالنا من هذه السلوكيات الخاطئة. ويقول ابن القيم رحمه الله: ويجنبه مطار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. وكم من أشقى ولده وفلدت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، مثل ما قال عليه رحمة الله. أيضا التفكك الأسري، الطلاق، هذا الطلاق له دور كبير، والشجار بين الوالدين له أثر كبير سلبي على نفسية الأبناء، جو مشحون يفقد الأمن والأمان، فتتحول هذه الأسرة إلى دمار. فهذه من أبرز العوامل اللي دفعت يعني فئة بعض الشباب إلى تعاطي المخدرات ووقوعهم في هذه القضايا والسلوكيات، وبعد ذلك حكم عليهم في السجن، يا أن نعوذ بالله يتطور حتى يعني بعد ما يكون متعاطي عقب يكون مروج، بعد الترويج يكون تاجر مخدرات، إعدام في النهاية. مع أنه عدم نفسه الشاب، عدم نفسه من الأساس لما تعاطى المخدرات، لأن الجرعة الأولى هذه بداية السم وبداية الانتحار والمخدرات. شوفوا الحالات اللي ماتوا من المخدرات كثيرة جدا جدا جدا. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم موضوعنا كيف ننقذ عيالنا من المخدرات. تريوني.
وصايا الخير.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
بإمكانك التطوع في مشروع تكاتف الرمضاني لترميم البيوت، واللي يعد واحد من الأنشطة التطوعية لفريق تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات، واللي يهدف لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للتطوع وتزويد المتطوعين بفرص مختلفة لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود. بإمكانك المساهمة من خلال هذا المشروع الاجتماعي والتسجيل عن طريق موقع تكاتف، أو تتواصل على 800 تكاتف.
للخير معاني غير.
الأولى،
منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ إنزين. كان يا مكان في قديم الزمان، هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير، كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبدالله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج وصايا الخير، موضوعنا اليوم عن كيف نقي أبنائنا من المخدرات. أيضا هذا الطفل عنده حاجيات أساسية، حاجيات عضوية يحتاجها، نوفر له المأكل والمشرب والمكان اللي يرتاح فيه ولقضاء حاجته، يحتاج إلى عند الحاجة الأمنية بجانب الحاجات العضوية اللي توفروا لها، يحتاج إلى عطف ومودة، هذا الأمن، يشعر بأمن، مو بيخاف يتكلم يا أبوه، يخاف يتكلم يا أم لا تحرج، لازم نشعره بالأمن والأمان، لأن هذا يخليه يلجأ إلى حد ثاني، والله أعلم بهذا اللي راح يلجأ له، منو هذا؟ هل مغرض؟ هل مروج؟ هل هو تاجر مخدرات؟ وكلامهم عسل معسول، حتى يعني بعضهم يخدع الشباب. وانتبهوا، أنا في بعض القضايا إذا أسمع بعض المدمنين يقول لي تعرف كيف أدمنت على المخدرات؟ يقول كنت أمشي مع صديق لي، كان يحطي لي شاي ليبتون وحاط في الباكيت حبوب مخدرة، يحط يذوبها لي في الشاي وأنا ما أدري، حتى أدمنت على الكوب، على الشاي اللي هو يعطيني إياه، ما أشرب اللي عنده. بعد ذلك يوم شافني خلاص كيفت، بدأ يعني مباشرة يعرض لي خلاص. فانتبهوا حتى من هذه الأشياء. أيضا في حاجة يحتاجها الطفل، حاجة إلى التقدير، لابد أن يقدر. والله قال وآتيناه الحكمة صبية، قد يكون حكيم هذا الطفل، لا تستهين فيه، فكلف بأعمال، أعطى مسؤولية في البيت، هذا يسمون التقدير الاجتماعي، خل قد المسؤولية لا تحبطه. وأيضا محتاج أنك أنت تأكد ذات هذه، يعني أنه يعني مميز في جانب معين، في موهبة معينة، في تلاوة القرآن، صوته جميل، لازم تأكد ذاته وتقدرها. وأيضا حاجته أيضا إلى الحرية والاستقلال، مش الحرية والاستقلال على الإطلاق نترك لهم الحبل على الغارب، لا، نعطيه الحرية والاستقلال، أقصد يعني ما نخلي في كل صغيرة وكبيرة ما يسوي إلا أمي أبوي، بالأخص الشاب لما يتزوج، أمي شو قالت، أمي شو قالت، بسوي، لا تسوي، ما بسوي، يقول حق زوجته، تقول الزوجة يا شيخ ما أقدر، كل شيء يستشير أمي في كل صغيرة وكبيرة. لابد أن نعلمهم على الحرية والاستقلال، هذه حاجة من حاجات هذا الطفل، الحاجة إلى خبرات جديدة، علمه تجاربك أنت يا ولدي، ترى أنا وقعت في خطأ، بس لا تقول أنك إذا حتى لو كنت مارست وتعاطيت مخدرات، لا تقول أنك تعاطيت، لا تقول أنك دخنت، لكن انقل له، قل له فلان فعل يوم هو صغير وسببه كذا وكذا، لكن لا تصرح بنفسك، خلك قدوة، خل صورتك سليمة ما تزعزع من أنت صغير في نظر ابنك إلى أنت وصلت إلى هذه المرحلة، فلا تزعزع هذه الصورة، فعطى الخبرات الجديدة حتى يتعلم. وحطوا شيء في بالكم عشان ما تتعبون، بعد ما نسعى نحن ونقوم بهذه الأمور اللي قلت لكم إياها، حطوا شيء في بالكم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله قال والله يهدي ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله بين لنا طريق الخير والهداية وطريق الشر والضلال، وخلى الإنسان عنده مشيئة وإرادة واختيار، وعلى هذا الأمر الله راح يحاسبنا، فراح يقيم علينا الحجة يوم القيامة. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني هدانا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، نفعل الأسباب هاي كلها، لكن إذا عاند وقع على الأمر نقول ندعي علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالهداية لهم. فالله هو اللي يهدي البشر، مش البشر، هو الهداية بيد رب العالمين. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ من الله سبحانه وتعالى ويحرص على هداهم. لكن الهداية مو بيده، أنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. لكن يعني علينا نحن أن نلجأ نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة وحدة تختصر لنا مسافات طويلة من تربية الأبناء، دعوة وحدة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإبراهيم كان يدعي بهذا الدعاء عن النبي، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان يقول هو ابن إسماعيل وهم يرفعون القواعد البيت، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك. الدعاء سلاح عظيم للوالدين في تربية الأبناء، لأن ظاهرة المخدرات خطيرة جدا جدا، يعني منتشرة في المدارس وفي الجامعات. عيالنا نحن أكثر شيء يقضونه في المدارس والجامعات الآن. ف يعني لابد أن يعني أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونخطط لهم المستقبل الجيد ونبين لهم الطريق الصحيح، هذا اللي نفعله. لكن إن وقع بعد ذلك بعد كل هذه الأفعال لا نلوم، لا يعني نلوم أنفسنا، حتى إنسان يمرض أمراض نفسية نقول قدر الله ما شاء فعل، الله سبحانه وتعالى أراد حكمة لا نحن لا نعلم. بعضهم ذكر بأن عقوق الأبناء كفارة للوالدين، فلذلك يعني من الأساس ننتبه للزوج اللي بيه ياخذ بنتك، وبيك واحد مخدرات تعطيه، إذا خطب إليكم أن ترضونه دين وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريق. وايد قضايا عنا طلع الزوج مدمن مخدرات، هذه مصيبة. فحياتنا الدنيا هذه يعني عبارة عن محطة بسيطة وزائلة، راح نغادر هذه الدنيا، نغادرها ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نجعل الله سبحانه وتعالى أمام عيوننا، فنتخول أبنائنا بالمواعظ حتى نذكرهم بالله ونقولهم نذكرهم بالآيات اللي تقويهم وتمسكهم بالله. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين له هذا المعنى حتى يتعلم. والله قال إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا ولدي بترجع في يوم من الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، بتعيش حياة أبدية عند الله، يا جنة يا نار. فلا تنتبه إلى شهوة هذه الدنيا، شهوة الآخرة، الجنة شهوة أبدية ما راح تتغير، ما راح تتغير أبدا. فهذا الإدمان اللي يدمن عليه الشاب يوصل إلى مرحلة الإدمان، في البداية عادة كان يعني تعود على أخذ الحبوب بدأ يكيف نفسه، عقب استخدمه بطريقة منتظمة حتى صار مدمن. بعض المدمنين يعني يقول لي أحد المتخصصين يقول الفعل يصبح مريض إذا ما حصل هذه الجرعة، خلاص تبدأ رحشة في جسمه. يقول يترك المخدرات إذا مر في مكان تعاطى فيه على طول يحن ويرجع سريعا إلى التعاطي. فالأمر مش بسيط، الأمر يعني في غاية الخطورة والصعوبة، حتى ما نتركهم هكذا. فهناك مراحل الإدمان. أول مرحلة حب الاستطلاع والمغامرة، ويبي يجرب ويا ربعه. هذا الاستطلاع وهذه المغامرة سبب خطير من يعني من أسباب إدمان الشاب إلى المخدرات. في المرحلة الثانية مرحلة خلاص تعود، مثل ما قلنا إنه يتعاطى بشكل يومي، يدخن بشكل يومي، خلاص تدريجيا حتى أصبح جسمه يعني ما يستطيع أن يستغني عن هذه المواد اللي يأخذها. أيضا يوصل خلاص مرحلة تكرار وتعاطي وإدمان. عقب تظهر عليه مرحلة الآثار السلبية، سلوكه تصرفه قد يسرق يقتل يبيع شرفه. هذه مراحل يمر فيها المدمن اللي يتعاطى المخدرات. فانتبهوا لبوابة الإدمان، هذه التجربة هي بوابة الإدمان للمخدرات. ففي علامات راح تعرفونها على هذا الشاب، على ابنكم، إذا كان يتعاطى مخدرات ولا لا. بتشوفوني يميل للعزلة وانطوائي، دائما يكون بروحه، عنده أسرار، يتم في الحمام فترة طويلة، يغلق الباب على نفسه. فتحملوا تخلون عيالكم يرقدون بروحهم، خلوا وياه حد من إخوانه يرقد وياه. يفقد توازنه، وجهه تشوفونه مصفر شاحب مسود وجهه، ما مهتم في مظهره. بتشوفون أشياء تضيع من البيت، النقود تضيع من البيت، يسهر وايد خارج البيت بشكل غير طبيعي، مستواه يبدأ ينزل، يقدر يميل إلى النوم وايد، ينوم وايد، ينام فترة طويلة، ينام كسلان خملان، يحك جسمه، بتشوفون يحك خشمه باستمرار، هذا اللي يشم الهيروين. بتشوفون أثار الحقن، بتشوفون وشم أحيانا، في حرق، في علامة تجريح في أيديهم أحيانا، يوم يأخذ جرعة زايدة يا ربعي يسعفون يتمون يشققون جسمه وريله. بتشوفون علامات موجودة، حتى لا تكونون مغفلين، حتعرفون عيالكم وصلوا لهذه المرحلة ولا ما وصلوا لهذه المرحلة. فمثل ما قلنا لكم، انتبهوا للوازع الديني، انتبهوا للمال، لا تخلوا المال وفير عندهم، انتبهوا للفراغ، حاربوا رفقاء السوء ومنعوهم عنهم، حاربوا التقليد للقدوات السيئة، عندو كآباء لا تخلوهم يقلدون، لا تخليه يبحث عن السعادة الزائفة، لا، خل سعادته يوم يكون في البيت، مشكلة ضرب وعنف وطرد من البيت. حاول تهتم في تعليمه، لا تخليه تقول فهم ما فهم، لأن من أسباب أيضا ضياعه يشوف عمره ضاع في الدراسة، ما عنده مستقبل، خلاص يبيع كل شيء. فأمر طبيعي راح يعاشر اللي مثله على شاكلته. فانتبهوا إلى القدوة وسوء التربية والعنف والقسوة والحرمان العاطفي والتدليل الزائد مثل ما قلنا لكم، ولا تهملون هذه الرقابة أيضا. وأيضا هذه الأفلام والمسلسلات والأفلام الأجنبية هذه أيضا تؤدي إلى تعاطي، لأن بعض الأفلام والمسلسلات يرون الشاب يتعاطى المخدرات، وكيف يشوفونه مرتاح، وكيف يتعاطى، فيتعلم الشاب كيف يتعاطى ويدمن على المخدرات من هذه الأفلام والمسلسلات. فتظهر أمراض معدية على هذا المدمن اللي يتعاطى المخدرات، الإيدز، أحيانا عن طريق الإبرة يصاب بالتهاب الكبد الوبائي الخطير، الإيدز، ممكن ينتحر، خلاص يبقى يفتك من الإدمان بس مو بقادر. يعني واحد والله قال لي يا شيخ بروح سوريا، يقول لي هني ما أقدر يود عمري، أنا كنت مدمن مخدرات وما أبغي أرجع المخدرات، يقول أبا أروح عند الحور العين. قلت وين تروح عند الحور العين؟ تروح هناك تجاهد يا منو؟ في راية هناك تجاهد تحتها. فنصحناه، يودناه وبينا له الصح، والحمد لله في مركز الآن مفتوح، الآن يعالجون المدمنين هذي اللي يروحون بنفسهم يعترفون ويبون العلاج، يلسون يام يعطونهم يعني علاج ديني وعلاج أيضا يعني طبي ونفسي، يعالجونهم. فأخلاقها أخلاقه راح تنحط، بيضيع صلاته، يضيع كل شيء، راح يضيع منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصايا الخير.